إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام رعاكم الله لا نزال نتحدث عن صفات العلماء الصفة التي سنتحدث عنها اليوم بمشيئة الله تعالى هي ترك التكلف والمراء وهاتان الصفتان أيها الإخوة صفتان قبيحتان مذمومتان نهت عنهما النصوص الشرعية وذمتهما الآثار السلفية لا نليق بآحاد المسلمين أن يتصفوا بهما فضلا عن علمائهم فأما التكلف فهو التعمق والخوض فيما لا يعني الإنسان أو فيما لا علم له به وأما المراء فهو الجدال والخصومة والمناقشة في دين الله تعالى فكل هذا قبيح مذموم منهي عنه في دين الله تعالى لا يجوز لمسلم أن يكون متكلفا متعمقا خواضا فيما لا علم له به أو فيما لا يعنيه ولا يجوز لمسلم أن يكون مجادلا فيما يجيء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر منهي عنه بالنسبة لكل المسلمين، فما ظنك بعلمائهم وصفوتهم وخيرتهم الذين يبلغون دين الله تعالى ورسالاته؟ وقضية التكلف سبق الكلام عليها في سياق الكلام على أسباب البدع، وسنعيد الكرة عليها بمشيئة الله تعالى مع قضية الجدال والمراق. فإذا نظرت أخي في الله إلى النصوص الشرعية في الكتاب والسنة فستجد الكثير منها الذي يحذر من هذين الأمرين الخطيرين. فمن ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يخاطب الله جل في علاه المؤمنين المتصفين بوصف الإيمان فينهاهم عن السؤال عن الأشياء التي إذا ظهرت لهم فاءتهم. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، إن ظهرت لكم فاءتكم وجعلتكم كارهين لها، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. إذا سألتم عنها حين ورود الشرع بها كانت واضحة معلومة لكم، عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألنا قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. تعرض أناس ممن كان قبلنا للسؤال عن هذه الأمور وتكلفها والتعمق فيها، فلما ظهرت لهم كفروا بها وأنكروها. فالله جل في علاه قد يخفي عنا أمورا ولا يكلفنا بها فلا يجوز لنا أن نبحث عنها ولا يجوز لنا أن نتعمق فيها، لأنها إذا ظهرت لنا قد لا نطيقها ولا نتصورها ولا نتحملها فنكفر بها وننكرها. وقد جاء في سبب نزول هاتين الآيتين بعض الأحاديث، منها حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوما فقال: سلوني سلوني، يأمر أصحابه أن يسألوه فيما شاءوا. فجاء إليه عبد الله بن حذافة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. فنزلت هذه الآيات. وجاء حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري أن أناسا كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول أحدهم: من أبي؟ ويقول الآخر: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فنزلت هذه الآيات. فأنت ترى أن هذه الصور التي جاءت في هذين الحديثين داخلة فيما نهى الله عنه في هاتين الآيتين، مع تنبيه إلى أن ابن حذافة رضي الله عنه ما كان سؤاله استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ابن عباس رضي الله عنه أخبر بشأن أناس آخرين كانوا يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول أحدهم مثلا: أين ناقتي؟ تضل منه ناقته فيسأل عن مكانها: وما شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا؟ فأنزل الله هاتين الآيتين وهما واضحتان في النهي عن التكلف والتعمق والسؤال عما لا يعني المرء. وفيما يتعلق بالجدال والمخاصمة هناك آيات كثيرة تنهى عن هذا الأمر وتحذر منه، كما في قوله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. جاء في تفسير هاتين الآيتين أن المشركين لما قيل لهم إن معبوداتهم ستكون في جهنم كما يقول الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حرب جهنم أنتم لها واردون، قالوا: فما بال المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام إذا كانت معبوداتنا، هكذا يقولون، إذا كانت معبوداتنا في النار فالمسيح عليه السلام يعبد من دون الله أفيكون في النار كذلك؟ فأنزل الله عز وجل هاتين الآيتين: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون أي معرضون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا، أي ما ضربوا مثلا للمسيح عليه السلام إلا على جهة الجدل والمخاصمة، وإلا فهم يعرفون تماما أنه ليس بداخل في هذه الآية وليس بوارد بالنار أو ليس بداخل فيها عليه الصلاة والسلام، فما ضربوا هذا المثل إلا على جهة الجدل. ثم قال تعالى: فيهم بل هم قوم خصمون، فأخبر أن من شأنهم المخاصمة والمجادلة، فبين جل في علاه أن هذا الأمر من سمات الكفار. ومما يدل على هذا أيضا قوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، تبين أيضا أن الجدال في الأصل من سمات أهل الكفر لا من سمات أهل الإسلام، لأن أهل الإسلام يسلمون لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ينقادون لما جاء في هذا الدين العظيم، والجدال من شأنه أنه يكون معارضا لهذا التسليم، الجدال مناف للتسليم ومعارض له، إما أن يكون معارضا لأصله أو لكماله. فإذا كان الجدال على وجه الاعتراض على ما جاء في دين الله تعالى فهذا معارض لأصل التسليم، وأما إذا كان على جهة البحث والنظر فهو مذموم وهو معارض لكمال التسليم. ويقول الله عز وجل أيضا: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، تبين أن هذا الأمر منقوص عندهم جل في علاه وعند المؤمنين أيضا، فالمؤمن الحق يكره الجدال ولا يحبه ولا يسعى إليه، وهذا الأمر من علامات الإيمان. فإذا وجدت نفسك تالها للجدال مبتعدا عنه غير مطيق له فاعلم أنك على خير إن شاء الله. وإن كانت الأخرى، إن وجد الواحد منا نفسه محبا للجدال حريصا عليه ساعيا إليه، فليعلم أن هذا أمر مذموم وأنه مناس لإيمانه، فعليه أن يتخلص منه ويتحلى بالتسليم والانقياد. ويقول جل في علاه: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. فالمجادل هو في أصله متكبر، والكبر كما عرفنا من قبل وهو تعريف النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وضغط الناس. فالذي يجادل في الحق هو في حقيقة أمره غير قابل له، غير محب له، يريد أن يضرب له الأمثال حتى يدحضه ويقضي عليه، وهذا عين الكبر، وهو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم بطر الحق أي عدم قبوله. فالذي يجادل في الحق جداله هذا ناشئ عن كبر في صدره وقلبه والعياذ بالله. وقال تعالى: ما هم ببالغين، أي لم يصلوا إلى هذا الكبر أصلا. والمقصود بهذا أن المتكبر الذي يتكبر عن الانقياد إلى الحق يعتقد في نفسه أن كبره هذا سيجعله عظيما رفيع الشأن، يعتقد في نفسه أن اتباعه للحق سيجعله ذليلا مهينا غير مأبوه له من قبل الناس. وهكذا كان شأن المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يعتقدون أنهم لو اتبعوه فستضيع منهم الرياسة وسيضيع منهم الجاه وسيصيرون أسهى الخلق وأحقرهم، فلهذا استكبروا عن اتباعه صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: ما هم ببالغين، أي لن يصلوا إلى هذا الذي يسعون إليه، لن يصلوا إلى جاه ولا إلى رياسة ولا إلى رفعة. وإن حصل لهم نوع من ذلك في هذه الحياة الدنيا فإن الدنيا زائلة، زائل ما فيها ومن فيها، فلن يكون لهم في الآخرة إلا الذل والصغار. هكذا شأن أهل الكبر، مهما تكبروا وعلوا في الأرض فإنهم صائرون إلى الذل والحقارة ولا بد. فهذا بعض ما جاء في كتاب الله في النهي عن التكلف والمراء، وأما ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثير. منه ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث داء من أدواء من كان قبلنا وسببا من أسباب هلاكهم عياذا بالله تعالى: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إذا أتاهم الشيء في دين الله تعالى ضربوا له الأمثال: هذا أمر لا يصلح، وهذا أمر لا يناسب، وهذا أمر هو خلاف الأولى، وما الحل لو صنع كذا، وما الحل لو حدث كذا، وما الحل لو تغير هذا، ولو تغير لكان أولى. هكذا كان شأنهم، وهو شأن كثير ممن لا خلاق لهم في هذه الأمة، يضربون لله الأمثال ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحديث سبب ذكره الإمام مسلم رحمه الله في إحدى رواياته لهذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. هذا الكلام فيه إشكال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. والقاعدة الأصولية عند أهل العلم أن الأصل في الأمر عدم التكرار، إذا أمر الشارع بشيء
فالأصل أنه لا تكرار فيه، الأصل أنه يفعل مرة واحدة فقط. فمثلا لو لم يأتي في ديننا في شأن الصلاة إلا قوله تعالى أقيموا الصلاة فقط، لو لم يجد إلا هذا لكان الواجب علينا صلاة واحدة فقط. فلما جاءت الأدلة الأخرى بأن الصلوات مكررة وأنها تكون في اليوم 5 مرات انتقلنا عن هذا الأصل وصار الواجب في حقنا 5 صلوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندنا قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، الأصل في هذا أن الحج يكون مرة واحدة فقط، وهذا هو ظاهر الكلام. فالواجب إنما كان الاكتفاء بهذا لا البحث عما وراءه. فقام رجل فقال أكل عام يا رسول الله؟ هذا رجل لم يكتفي بظاهر الكلام وإنما أراد أن يبحث، أراد أن يتعمق. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. ثم قال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم إلى آخر الحديث. ومما جاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد هو الذي يكثر اللدد وهو الجدال، والخصم هو الذي يكثر الخصومة وهي المناقشة. فبين صلى الله عليه وسلم أن الذي يتحلى بهاتين الصفتين يكون أبغض الرجال إلى الله. وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره وهو حديث حسن بمجموع طرقه إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلامك أن تترك الأمور التي لا تعنيك، أن تترك الأمور التي لا فائدة لك فيها سواء كانت دينية أم دنيوية. فالأمر في ذلك عام لا يقتصر على جانب الدين أو الدنيا فقط. فتركك لهذه الأمور من حسن إسلامك. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وغيره أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي فيما يحيط بها، لمن ترك المراء وإن كان محقا. لمن ترك المراء وإن كان محقا، وإن كان يستعمل المراء وهو محق في نفس الأمر، وإن كان يريد أن ينصر الحق في نفس الأمر، ولكنه مع ذلك يترك هذا المراء تعظيما لما جاء في شأنه، أعني في التحذير منه في دين الله عز وجل، الذي يفعل هذا وعده النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في ربض الجنة. فمن الذي يفعل هذا؟ ونظن بأناس يسعون إلى المراء في الباطل لا في الحق. يعلم أحدهم تمام العلم أنه مبطل مخالف لدين الله عز وجل، فإذا به لا يكتفي بمخالفته في نفسها حتى ينصرها بالمراء والجدل، فإن هذا من ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود أيضا وغيره المراء في القرآن كفر. المراء في القرآن كفر. وجه بعض العلماء هذا الحديث فقال إن المقصود به تفضيل قراءة على أخرى، لأن القرآن له قراءات كما نعلم إن شاء الله، ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو بخلاف هذا، وهذا معلوم عند أهل هذا العلم الجليل. فلو أن مسلمين مثلا يقرآن بقراءتين ثابتتين صحيحتين فلا يجوز لأحد منهما أن يتعصب لقراءته فيفضلها على الأخرى فضلا عن أن ينكر القراءة المخالفة لقراءته، هذا لا يجوز. ولو أنه فعل هذا لأدى به الأمر إلى الكفر عياذا بالله تعالى. ومن العلماء من وجه هذا الحديث فقال إن المقصود به إن الميراث المقصود به أن الميراث يكون بابا إلى الكفر ومدخلا له، لأن الميراث كما قلنا مناس لأصل التسليم أو كماله، فلا يجوز لأحد أن يحدثه في كتاب الله عز وجل أو في غيره من أمور الدين. وفي الحديث المتفق على صحته يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه. لو أننا كمجموعة مثلا نقرأ في كتاب الله عز وجل وقلوبنا مؤتلفة على هذا بحمد الله تعالى، فإننا نقرأ ونتدبر ونتذاكر في هذا الأمر العظيم، فإذا حصل اختلاف فيما بيننا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بترك القرآن، أي بترك قراءته في هذا المقام حتى لا يؤدي اختلافنا إلى فتنة والعياذ بالله. فالأمر بارك الله فيكم ليس بالأمر الهين ولا اليسير، ولهذا أودعه غير واحد من علمائنا في كتب المعتقد. لا تكاد تفتح كتابا من كتب معتقد أهل السنة إلا وتجد فيه بابا في التحذير من الميراث والجدال والخصومات، لأن الأمر كما عرفنا يرتبط ارتباطا وثيقا بالإيمان ومعتقد المسلم، فلا ينبغي له أن يفرق فيه على الإطلاق. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا هاتين الصفتين المذمومتين وغيرهما من الصفات القبيحة، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا النبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. إذا انتقلنا بعد ذلك إخوة الإسلام إلى آثار السلف، فسنجد أنه قد ورد عنهم الكثير والكثير مما يحذر من هاتين الصفتين المذمومتين. ومن رجع إلى كتب المعتقد السلفي كما أشرت، لا سيما الكتب المسندة التي تنقل الآثار بالأسانيد، فسيجد الكثير جدا من هذه الآثار. منها قول الحسن البصري رحمة الله عليه لما رأى أناسا يتجادلون في الدين قال فيهم هؤلاء قوم ملوا العبادة وقص عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. شخص رحمة الله عليه داء أولئك القوم وبين الدافع لهم على جدالهم ومناظرتهم في دين الله تعالى، قال هؤلاء قوم ملوا العبادة أي فهموها وكرهوها، وقص عليهم القول أي اتهموا بأقوالهم ولم يلقوا لها بالا ولم يعلموا أنها مكتوبة عليهم وأنهم مؤاخذون بها، وقل ورعهم، قل ورعهم وقلت تقواهم وقلت خشيتهم من الله عز وجل فتكلموا. وإذا نظرت في شأن أولئك القوم وأمثالهم في كل زمان ومكان فستجد أنهم لا ينفكون عن صفة من هذه الصفات، إما أنهم ملوا العبادة أو أنهم قل ورعهم أو أنهم خص عليهم القاضي أو أنهم اجتمعت فيهم هذه الأجواء الثلاثة عياذا بالله تعالى. وقال أيضا رحمة الله عليه في كلمة عظيمة ما أدركت فقيها يمالي ولا يدالي ولكن يبلغ حكم الله فإن قبل حمد الله وإن رد حمد الله. هكذا كان شأن الفقهاء العلماء الربانيين الذين أدركهم ذلك التابعي الجليل رحمة الله تعالى. ما أدركت فقيها يماري، ما أدركت فقيها يجادل ولا يناقش ولا يناظر ولا يناري في دين الله عز وجل، ما أدركت فقيها يصنع هذه الأمور، ما أدركت فقيها يحدث شيئا منها، لأن هذا ليس من شأن الفقهاء ولا من شأن العلماء. وقد عرفنا أن الأمر منهي عنه حتى في آحاد المسلمين، فمن ظن بعلمائه. ولكن شأن العالم أن يبلغ حكم الله بلا مداراة ولا محاباة ولا مداهنة، فإن قبل حمد الله وإن رد حمد الله كذلك، لأنه إنما يتعامل مع هذا الرب الجليل لا يتعامل مع أحد من الناس، فلا ينزل على هوى أحدهم ولا على ردته ولا على مزاجه، ولكن يبلغ ما يعلمه من دين الله عز وجل بالأدلة الشرعية والقواعد المرعية، قبل من قبل وأعرض من أعرض. لا محاباة في هذه الأمور ولا مجادلة فيها ولا مناقشة. هكذا شأن الفقهاء العلماء. وقال أحد التابعين وهو عبد الكريم الجزري رحمة الله عليه: ما خاصم ورع قط. الورع الذي يتحلى بهذه الصفة الجليلة التي هي الورع لا يخاصم أبدا ولا ينادي في دين الله عز وجل. وقال جعفر بن محمد الصادق رحمه الله: إياكم وهذه الخصومات، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. هذه الخصومات والمجادلات تشغل القلوب وتشتتها وتفرق همها وتجعلها قاسية مريضة والعياذ بالله، وهي مع ذلك تورث فيها داء النفاق، ذلك الداء المضاد القتال، نسأل الله السلامة منه ومن غيره. ولا تجد أحدا يخاصم إلا وفي قلبه نمو النفاق، بل قد يصل إلى النفاق الأكبر العقدي عياذا بالله تعالى. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. هذه عبارة جليلة، نحن أحوج ما نكون إلى تدبرها وفهمها، لكن لنا طلبة العلم. من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، الذي يجعل دينه هدفا للخصومات والمجادلات، لا يجالس أحدا إلا بمجادلة، ولا يكلم أحدا إلا بمناقشة، ولا يقف مع أحد إلا بمناظرة، الذي يفعل هذا يكثر التحول، يتحول من منهج إلى منهج، من عقيدة إلى عقيدة، من دين إلى دين، من ملة إلى ملة. وقد سبق وذكرت قول سعيد بن جبير رحمه الله لبعض المبتدعة: ما لي أراك تجدد كل يوم دينا. هذا يحدث الآن بين طلبة العلم خاصة، يأتيك اليوم بمنهج، ثم غدا بمنهج، ثم بعد شهر بمنهج، ثم بعد عام بمنهج. كل هذا لماذا؟ لأنه يجعل دينه غرضا للخصومات، يخاصم هذا ويجادل ذاك ويكلم هذا ويناقش ذاك. لماذا؟ عليك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الصالح. هذا هو العهد الذي بينك وبين كل أحد، فمتى نقض هذا العهد فانفض يدك ممن نقضه. هذه القاعدة التي لا جدال فيها ولا نقاش حتى بالنسبة لآحاد المسلمين. فما بال الواحد من المسلمين عامة أو من طلبة العلم خاصة يتلكك ويتلجلج ولا يكون صاحب ولاء وضراء على عقيدته ومنهجه. ولا نريد أن نطيل أكثر من هذا في هذه الجزئية، فإن الحديث فيها له شذوذ. فالغرض بارك الله فيكم أن من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التحول أكثر التغير، فهذا مظهر سلبي من أكثر مظاهر الجدال والخصومات في الدين. ويقول عمر بن عبد العزيز أيضا رحمة الله عليه: من عد قوله من عمله قل قوله إلا فيما يعنيه. هناك أناس كما أشرت لا يعظون أقوالهم من أعمالهم، لا ينتبهون لها ولا يأبهون لها ولا يعلمون أنها مكتوبة عليهم وأنهم مؤاخذون محاسبون بها، فيتكلمون ويتكلمون ويتكلمون. والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى يرفعه الله بها درجات. قال صلى الله عليه وسلم: لا يلقي لها بالا. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. وقضية حفظ اللسان قضية عظيمة تحتاج إلى مقام مستقل على الأقل. فالذي لا يعد قوله من عمله يقع في الزلل والخطأ، وترتب عليه الخطايا والسيئات شعر بها أم لم يشعر. أما الذي يعد قوله من عمله ويحاسب نفسه عليه قبل أن يحاسب عليه فإنه يقل كلامه ولا يكون كلامه إلا فيما يعنيه. وقال سهل بن عبد الله التستري وبقوله أختم: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. وهذا أمر يجده من ابتلي بهذا الداء عياذا بالله تعالى في نفسه لو انتبه لو انتبه لو وفقه الله عز وجل إلى التنبه لخطورة ذلك فإنه سيجد نفسه محروما من الصدق، لا يكون صادقا، لا يتمسك بالصدق لا في قوله ولا في عمله، ولا يكون من زمرة الصادقين الممدوحين عند الله عز وجل. فالأمر بارك الله فيكم خطير. فإذا وجدت الرجل لجوجا مماريا خواضا فيما لا علم له به فاعلم أنه ليس من العلماء. إذا وجدت الرجل يتكلم في المسائل الجليلة الخطيرة لا سيما ما يتعلق بالمعتقد، إذا وجدته يتكلم فيها بالطرائق الجدلية الفلسفية التي عرفت فيما سبق بعلم الكلام فاعلم أنه ليس من العلماء. وقضية علم الكلام هذه قضية جليلة تحتاج أيضا مقاما مستقلا على الأقل. وليس عندنا ما يسمى بالفلسفة الإسلامية، هذا من زخرف القول. تجد كثيرا من الناس يقول: فلان دكتور في الفلسفة الإسلامية. الفلسفة إلحاد وكفر وزندقة، ولا يكون شيء من ذلك إسلاميا أبدا. ومن كان في شك من كلامه فليرجع إلى كلام أهل العلم، عليك بكلام السلف وموقفهم مما سميته مؤالفا بعلم الكلام، ارجع إلى آثارهم، انظر ماذا قالوا، ودعك من المحدثين. وسنتعرض لموقف يشبه هذا بعد الصلاة مباشرة إن شاء الله. دعك من المحدثين، دعك من العصريين، عليك بالسلف، عليك بالصحابة والتابعين ومن اقتفى أثرهم، فما وسعهم وسعنا وما لم يسعهم لم يسعنا. فقدموا هذه الفلسفة ذما شديدا، وكان لها أسوأ الأثر في دخول البدع والزلل في معتقد المسلمين. فليس عندنا فلسفة، وليس عندنا مرار، وليس عندنا علم كلام، بل العلم بالكلام هو الجهل، كما قال أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمة الله عليهما. فالذي يفعل هذا لا يكون من العلماء. وأختم مقامي بتنبيهين أخيرين على اختصار إن شاء الله. المقام الأول، التنبيه الأول، أن كثرة السؤال إنما تذم فيما لا يحتاج إليه المسلم. فإذا احتاج المسلم إلى السؤال عن أمر ما فلا بد له أن يسأل وإن كثرت مسألته. فمن المسلمين من يحتاج في عمله إلى أمور كثيرة، أو بيته أو غير ذلك من أمور حياته، فيكثر السؤال فيما يحتاج إليه وفيما هو واجب عليه بالفعل في دين الله عز وجل، فهذا لا بأس به ولا يدخل في كثرة السؤال المذمومة. وأما التنبيه الثاني فهو أن الجدل والمراء وإن كان في أصلهما مذمومين كما ذكرت، وإن كان المتمسك بهما لا يكون من العلماء، لكنهما قد يجوزان في مواطن معينة، كما في مقام مجادلة أهل البدع كما سبقت الإشارة إليه حتى لو أعيد مرة أخرى. فإذا تطلب المقام نوعا من المجادلة مع أهل البدع والضلال فلا بأس بذلك عند الحاجة وفي حق العالم المتمكن الراجح في دين الله عز وجل. والله تعالى يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فأثبت نوعا جائزا من المجادلة مع أهل الكتاب الذين هم من غير المسلمين، فالأمر لا يقتصر عليهم. ما تحتاج الأمر إلى جدال مع كافر أو مبتدع أو فاسق، ما تحتاج الأمر إلى هذا فإنه يجوز بالضوابط المعروفة عند أهل العلم. والذي يتمسك به في هذه الحالة ويكون معروفا باستقامته واتباعه لدين الله عز وجل، ويكون معروفا بحسن الثناء عليه وكونه عالما من علماء المسلمين، فإن هذا لا يخرجه عن كونه عالما، بل هو عالم إمام. وقد كثر هذا من أئمة المسلمين في وقت من أوقات الإسلام، في وقت كانت الصفوة فيه لأهل البدع والتمكين لهم، وكان المنتشر في بلاد المسلمين الفلسفة والمنطق والطرائق الجدلية ونحو هذا. فاحتاج علماء الإسلام في هذا الوقت إلى أن يكونوا على دراية بشيء من هذا حتى يجادلوا القوم بجنس كلامهم. ففي مثل هذه الأحوال والمقامات لا يكون الجدال مذموما بل هو محمود إن شاء الله تعالى. فلابد أن ننتبه لهذا حتى يصح تصورنا لهذه القضية إن شاء الله. وبعد الصلاة مباشرة بإذن الله سنتكلم على مقال نشر في بعض الجرائد بشأن قضية النقاط. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للحق والصواب في كل أمر من الأمور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين، اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين لا من الضالين المضلين. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.